الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أخبر الله عن القرآن أنه عبرة، وعن القصة القرآنية بأنها موطن العظة. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وأولو الألباب أصحاب العقول المستنيرة، هؤلاء هم أولو الألباب. هؤلاء ينتفعون بالقصة، ينتفعون بالآية، ينتفعون بالحديث، إنهم ينتفعون بآيات الله الكونية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للناس جميعا، لآيات لأولي الألباب، لأولي الألباب، لأصحاب العقول المستنيرة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه دلالة عقلهم، أنهم أصحاب عقول يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لذلك القصة تمر على جميع الناس، والذي يستفيد منها أصحاب العقول، والخبر يمر على جميع الناس، لكن الذي يستفيد من الخبر أصحاب العقول. تجارب الحياة تمر على الناس، لكن الذي يستفيد من تجارب الحياة أصحاب العقول، أصحاب النهى. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. التوسم، النهى، اللب، كل هذا أيها الإخوة دعوة هذا الدين، دعوة القرآن للتعقل والتفكر. فقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة، لم يقل لجميع الناس، لأولي الألباب. العبرة لأولي الألباب لأنهم هم الذين ينتفعون بالعبرة، وغيرهم قليل النظر والتأمل والتفكر. لذلك ربما تنزل الآية، والآية واحدة تؤثر في إنسان ولا تؤثر في آخر، إنسان يستمع لها ويخشع لها وآخر لا يتأثر مطلقا، واحد تغير حياته والآخر لا يتغير بشيء أبدا. السبب أن هذا وجه قلبه وعقله وتأمل، والثاني لم يتأمل ولم يتفكر، ومرت الآيات دون أن يتأمل ويتفكر. هذا لا، ليس بذي لب وليس بذي عقل وليس بذي تأمل. كم من إنسان أيها الإخوة وصل إلى درجات دنيوية، شهادات دنيوية، لكن ليس عنده بعد نظر ولا حسن نظر ولا حسن تأمل. القرآن لما يقول لأولي الألباب، هذا يدعونا أن نحسن التأمل في الأحداث. يعني قصة يوسف ليست قصة عابرة أو قصة حدثت في التاريخ هكذا ومشكلة عائلية. يعني واحد يقول إيش قصة يوسف؟ قال هي مشكلة عائلية، مشكلة داخلية عائلية وانتهت، ليست بهذه البساطة ما يقال. لا، الأصل أن ننظر للقصة بنظرة أولي الألباب، بنظرة أصحاب العقول. وكلما أعمل الإنسان عقله أكثر في كتاب الله استنبط دروسا وعبرا وفوائد أكثر. ورحم الله الإمام الرازي لما يقول وها أنا قد استنبطت من الفاتحة 1000 فائدة، قد استنبطت من الفاتحة، من فاتحة الكتاب 1000 فائدة، قال ولولا الحساد لجعلتها 10000 فائدة. لولا الحساد والأقران والذين يتكلمون عني، قال لجعلتها 10000 فائدة. هذا عقل كبير، هذا تأمل في القرآن، مع أن الفاتحة هي الفاتحة يقرأها كل الناس، لكن يقول أنا استنبطت 1000 فائدة. فعلا الذي يقرأ في تفسير الرازي ينظر الاستنباطات وكذا، كله من الفاتحة، كله من فاتحة الكتاب. هذا الشيء ليس شيء يسيرا. يعني لما يستنبط بعض أهل العلم من حديث يا أبا العمير ما فعل النغير، يستنبطون 60 فائدة، ذكر هذا ابن حجر، 60 فائدة من يا أبا العمير ما فعل النغير. طب ما الفرق بين من قرأ الحديث ولم يستنبط منه فائدة، وبعدما استنبط 60 فائدة، الأول أو الثاني أعمل عقله، الأول لم يعمل عقله، إنما نظره قاصر فقط، يا أبا العمير ما فعلنا غير. استنباطات فوائد كثيرة، قالوا من الفوائد ملاطفة الصبيان، من الفوائد جواز حبس العصفور، لأنه هذا كان قد حبس عصفورا ثم طار هذا العصفور فحزن عليه فقال يا أبا العمير ما فعل النغير، النغير الطائر الصغير، فقال جواز حبس الطائر، واحد عنده قفص عنده طير هذا جائز. قالوا جواز تكنية الصبي، بل واستحباب تكنية الصبي، أبو العمير هذا صغير، فقال إن له النبي يا أبا العمير استحباب، وبدأوا عاد يذكروا هذه الفوائد الكثيرة فقط في حديث واحد. الفرق أن هؤلاء أعملوا عقولهم واستنبطوا هذه الاستنباطات بدقة، ونحن أصلا ننهل من علم هؤلاء، ننهل من علم هؤلاء. لماذا يقال أيها الإخوة الذي يكثر القراءة يتسع أفقه؟ لماذا الذي يكثر القراءة، الذي يقرأ يتسع أفقه؟ لما؟ لأنه يدخل في عقول العلماء، ويدخل كذلك في فطن هؤلاء. علماؤنا كانوا عباقرة أيها الإخوة، كانوا أذكى الناس، ذكاء خارق جدا، ذكاء خارق. لما يقال مثلا الإمام الدارقطني أملى كتاب العلل من حفظه، من حفظه. طب كتاب العلل الذي يقرأه هم المتخصصون في علم الحديث، المتخصصون في علم الحديث، واللي متخصص يعني يصاب بعلة عندما يقرأ كتاب العلل من صعوبته. أملى كتاب العلل من حفظه. الإمام البخاري التاريخ الكبير كتبه وهو ابن 18 عاما، كتاب التاريخ الكبير وهو ابن 18 عاما. إيش هذه العقلية؟ كان يجلس الإمام البخاري في مجلسه 100,000 وليس في وجهه شعرة، ليس في وجهه شعرة. إيش هذا العقلية؟ لما القصة المشهورة أن 100 حديث البخاري ذكروا أرادوا أن يغلطوا الإمام البخاري فساقوا له 100 أحاديث وقد 100 حديث وقد مؤخروا في الإسناد، فإذا بالإمام البخاري رحمه الله بنفس اللحظة يذكر لهم ما أخطأوا فيه من الأحاديث 100 ويصوب لهم ما أخطأوا فيه. فقال العلماء ليس العجب أن البخاري يذكر الصواب، ما هو يحفظ الصواب، لكن العجب أنه من أول مرة حفظ ما أخطأوا فيه، وحفظ 100 الخطأ الذي أخطأوا فيه وأعادها 100 حديث بأسانيدها. فهناك أيها الأخوة عقليات فذة في هذه الأمة. فالذي يقرأ يكثر القراءة، مرة في كتاب تفسير، مرة في كتاب حديث، مرة في كتاب حكم، مرة في كتاب تاريخ، يتسع أفقه. وأمة سبحان الله عندما لا تقرأ الأفق يكون يسيرا والأفق يكون ضيقا، عندما تقرأ أنت تتسع الآفاق عندك، تتسع الآفاق عندك، ترى أنت وتنظر بنظرة أخرى، تتأمل بتأمل آخر. وعندنا هذه العقليات، عندنا حفاظ يا إخواني، عندنا حفاظ. قولوا بعض الشناقط المعاصرين يعني كان قد جاء إلى الأزهر حتى يعني يتناقش مع علماء الأزهر يعني قبل قرابة 100 عام، فقبل أن يعني يتعرف وحتى يتناقش مسائل علمية، فقال كل واحد جلس مع أكثر من 10-15 واحد، فكل واحد يعرف باسمه، فقال كل واحد يا إخواني يعرف باسمه من 7 مقاطع، فلان ابن فلان ابن فلان، 7 مقاطع، فعرف بأسمائهم، وقال إن شاء الله غدا نلتقي حتى يكون المناقشة والمناظرة والمباحثة في المسائل العلمية. ففي اليوم التالي جاءوا، فإذا به يسلم عليهم واحدا واحدا، السلام عليكم، كيف حالك يا فلان ابن فلان ابن فلان، ويعد 7، والثاني كيف حالك يا فلان ابن فلان ابن فلان، ويعد 7، حفظ 15، وكل واحد اسمه من 7 مقاطع من أول مرة. عقليات فذة في هذه الأمة، عقليات فذة. فلذلك لقد كان في قص عبرة لأولي الألباب، ليس أي واحد ينتفع من القصة، الذي يحسن النظر ويتأمل ويتفكر هو الذي ينتفع. قال الله تعالى عن القرآن الآن، هذه الآن ختام السورة تعظيم القرآن، كما كانت بداية السورة تعظيما للقرآن، فالختام تعظيم القرآن. ألف لام را، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص. ذلك قالوا هذا من إرجاع الصدر، العجز على الصدر، إرجاع العجز على الصدر على البداية. شوف إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص القرآن، بعدين قال نحن نقص. آخر السورة إيش قال؟ لقد كان في قصصهم عبرة للألباب ما كان حديثا يفترى القرآن. الآن أول شيء في أول السورة ذكر القرآن ثم ذكر القصة، آخر السورة ذكر القصة ثم ذكر القرآن. آخر السورة لقد كان في قصصهم عبرة للألباب ما كان، أي القرآن، حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. ما كان حديثا يفترى، الحديث ما هو؟ الحديث هو الخبر، الحديث هو الخبر. فقالوا الحديث كما يقول المنظور الخبر يأتي على القليل والكثير. ما كان حديثا يفترى، ما كان خبرا يفترى، هذه أخبار القرآن ليست أخبارا مختلقة ولا مخترعة، وما قصصنا عليك ليست قصة خيالية أو رمزية، لا، ليس اختلاقا، ليس افتراء. ما كان القرآن حديثا يفترى. والقرآن يسمى حديث، القرآن من أوصافه بأنه حديث، بل وصف بأنه أحسن الحديث. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، بل ورد وصف القرآن بأنه الحديث في 12 موضعا في القرآن الكريم. ورد وصف القرآن بأنه حديث في 12 موضعا في القرآن الكريم، 12 موضع ورد أن القرآن حديث. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ما هو هذا الحديث؟ القرآن. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ الحديث اللي هو القرآن. أفمن هذا الحديث، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ الحديث، الألف واللام هنا العهد. قال أفبهذا الحديث، فإذا الحديث ويصح أن يسمى القرآن حديث والحديث، وهو من الله كذلك. قال ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديث، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فوصف القرآن بأنه حديث، ووصف بأنه أحسن الحديث. لماذا وصف أنه أحسن الحديث؟ قالوا من ناحيتين، القرآن وصف بأنه أحسن الحديث من ناحيتين. أولا الناحية الأولى بحسب لفظه، لأجل فصاحته وجزالة كلامه وحسن النظم في الأسلوب. والقرآن ليس من جنس الشعر ولا النثر ولا الخطب ولا لا، هذا من جهة النظم بحسب اللفظ، هذا أحسن الحديث. فعلا يا إخوان ألفاظ القرآن في ناحية الجزالة والبلاغة والفصاحة لا تجد أجزل ولا أفصح من كلمات القرآن، لا تجد أفصح ولا أبلغ من كلمات القرآن. ذلك والله العظيم الذي يتقن لغة فهم العرب أو يتقن فهم لغة العرب يجد في القرآن شيئا باهرا. يعني لماذا نحن الكثير من الناس لا يتلذذ بمعاني القرآن؟ لأنه أصلا نحن ضعيفون في لغة العرب، يعني في ضعف ظاهر في لغته، في ضعف. فذاك لما يقرأ القرآن يعني يقرأ كلام ترتيل، يعجبه الصوت، صوت القارئ، يقول والله صوته جميل هذا القارئ، الشيخ بكى هنا، الشيخ والله صوت المقام الذي يقرأ عليه. صرنا ننظر فقط الأشياء الظاهرة في كيفية القراءة، لكن والله العربي بل الأعرابي كان لما يقرأ القرآن ويفهم المعنى عجيب، يعني يعيش مع القرآن حقا. إيش الآية التي تجد أنها أثرت في بعضهم حتى جعلته يخشع ويخضع ويذل؟ ماذا في قصة أهل مكة لما سمعوا سورة النجم من فصاحة القرآن ماذا فعلوا؟ سجدوا. يقرأ أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. قال ابن عباس فسجد المسلمون والكفار والجن والإنس، حتى الكفار سجدوا، فاسجدوا لله واعبدوا لما سمعوها من جزالة اللفظ. وهذا لكن ممكن واحد يقرأها الآن لا يتأمل، يعني ما في ما الذي تأمله فيها أهل مكة الذين هم كفار. فالقرآن الذي يفهم العربية ويحسن العربية حقيقة يتلذذ بالقرآن شوي بس. الواحد ما يقرأ في لطائف القرآن، التقديم، التأخير، حسن الختام، استعمال اللفظة المناسبة، يا الله يسبح يعظم قائل هذا القرآن والذي تكلم بهذا القرآن. فقط قليلا يقرأ بس فقط، فبالك إذا كان ضليعا في هذا الباب، وإذا كان يعرف اللفظة التي تتحقق فيها وهي المعنى المناسب هنا، فتجد أنه فعلا بتأثر غاية التأثر، غاية التأثر. وذلك الأعرابي يسمع في الصحراء، يسمع كلام الله فيقول ليس هذا، يسمع كلام غير كلام الله يقول ليس هذا من كلام، يسمع كلام الله يقول هذا هو القرآن، هذا كلام ربي. والسارق والسارقة فاقطع أيديهما جزاء ما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم، لا يحفظ الآية، قال ليس بكلام الله هذا. قال أحسن القراء والله عزيز حكيم، قال نعم هذا كلام الله، عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع، الله عزيز حكيم، قال نعم هذه الآية هكذا. ما الذي جعله هذا الحديث؟ لأنه أحسن الحديث جزالة في اللفظ، جزالة في المعنى. إذن بحسب لفظه القرآن، الألفاظ التي استخدمت فيه أو الألفاظ التي قالها الله عز وجل أحسن الألفاظ، أحسن الألفاظ. ولذلك حاول بعض العلماء يقول ماذا لو استخدمنا كلمة كذا مكان كذا، لو استخدمنا كلمة كذا مكان كذا هل يستقيم المعنى؟ قال لا، لا يصلح في السياق إلا الكلمة التي في القرآن، لو جئنا مكانها لا يصلح للسياق، لا يصلح للسياق إلا هذا كلام. طيب المعنى الثاني، لماذا أحسن الحديث؟ قالوا بحسب معناه فهو متنزه عن النقائص التناقض، ومتنزه عن اشتماله على العيوب، ولكثرة إخباره عن غيوب الماضي والمستقبل، لأنه مكان التشريع والتنبيه إلى العوالم والكائنات وعجائب تكوين الإنسان والعقل، ثم أيضا فيه الآداب واستدعاء العقول للنظر، كل هذا معاني في القرآن. فلذلك هو أحسن الحديث من ناحية لفظه ومن ناحية معناه. فالله تعالى قال ما كان حديثا يفترى، وآيات تقول أم يقولون افتراه، أنتم تقولون اختلقه، افتراه هذا القرآن مفترى مختلق، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. إذا كنتم تقولون هو يحسن أن يختلق ويفتري ويخترع، نحن نطلب منكم أن تخترعوا كما اخترع، اخترعوا مثل ما اخترع، كما جاء مثل هذا القرآن بهذا القرآن ائتوا مثلي، فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين، فليأتوا بحديث، لأنه الادعاء الذي ادعوه أم يقولون تقوله، أم يقولون هو قاله، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يعني هو عاش بينكم ومكث 40 سنة فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ من قبل ما أتى القرآن أنا 40 سنة وما عرفت بشعر ولا بخطب ولا ببيان بينكم، ولا أنا أتحدث الشعراء ولا البلغاء والفصحاء، أنا في مسألة الفصاحة والبلاغة كنت من عامتكم، أليس كذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تميز قبل النبوة بين العرب بأنه بليغ، ما تميز ببلاغته، أن يتسامع الناس فيقولوا والله فلان محمد من قريش كان بليغا من البلغاء، اذهبوا إليه تعلموا عنده لغة العرب، ما عرف ذلك 40 سنة لم يعرف ذلك. ذاك الله قال ماذا قال؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تعرف أنت، نحن الذين علمناك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فلذلك أيها الإخوة 40 سنة هذه نعم مهمة جدا لإثبات النبوة، 40 سنة الأولى مهمة جدا لإثبات النبوة. ترى 40 سنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي قلنا سابقا أنه ليش معظم حياة النبي صلى الله عليه وسلم مش نبوة، معظم حياته ليست في النبوة، معظم حياتي ليست نبيا، ليس نبيا، وهذا من الشبه الذي يثيروها. وقل نبيكم عاش 63 سنة، طب لماذا لا يكون أكثر حياته نبوة؟ إذا كان هو نبي حقا لماذا لا يكون أكثر حياته نبوة؟ الجزء الأعظم من حياته ليس نبيا، يعني لا لم ينبأ، لم يوحى إليه. الجزء الأكبر 40 سنة ليس نبيا، و23 سنة فقط نبي. لماذا؟ نقول 40 سنة أصلا هي تهيئة لل23 سنة، لإثبات نبوة 23 سنة، إثبات النبوة هذه 40 سنة. وذلك ما كانت لا لفصاحة ولا لبلاغة، ولا كانت فقط لوضع القبولية بين الناس. 40 سنة القبولية بين الناس، وهذا حدث أم لم يحدث يا إخواني؟ تماما، كل الناس تقبلوه، صادق أمين، كل الصفات الطيبة، كريم، يعرف النسب بالشهامة بالشجاعة. 40 سنة وهم والله تعالى يضع لنبيه القبولية بين الناس، حتى إذا جاء وقال أنا نبي هو مقبول سابقا أصلا عند الناس، الأصل أن يتبعوه، الأصل أن يسيروا خلفه، لأنه مقبول سابقا عندهم، متقبلت نفوسهم، تقبلته، ما عابوا عليه شيئا. فلذلك ما عرف بفصاحة ولا بلاغة، ولا عرف ببيان ولا بشعر. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ شاعر؟ ما عرفتم أنه قال الشاعر؟ قال ما كان حديثا يفترى. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله، فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين، فأتوا بسورة مثلي وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قال الله تعالى ما كان حديثا، القرآن ليس حديثا مختلقا، القرآن كلام الله الذي يؤثر في القلوب، وفعلا ليس من جنس كلام البشر. اقرأ آية الكرسي، بالله عليك هل تجد أنها من جنس كلام البشر؟ خذ كلام الفصحاء والبلغاء والعرب، اقرأ كتب الأدب، كتب التاريخ، اقرأ كتب البيان، اقرأ كتب القصص، بالله عليك هل ستجد قصة قصة يوسف؟ هل أنت ستجد إنها أحسن القصص كما قال الله؟ ليس من جنس كلام البشر. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. هل البشر جميعا يستطيع أن يتكلم مثل هذا الكلام؟ هل يستطيع؟ ذلك وجوه البيان والإعجاز لا تنتهي عجائبها يا إخواني، لا تنتهي عجائبها. كل ما يأتي واحد يكتب، يأتي آخر ويكتب ويبين ويوضح بأشياء تتعجب أنت، تقول هذا كلام ربي. الصلة أيها الإخوة الآن التي بيننا وبين الله، قالوا الشيء الذي من صفات الله تعالى، قرآن كلام الله، كلام الله من صفاته، الشيء الذي من صفات الله الآن يتكلم به البشر هو كلام الله تعالى، من صفات الله، الكلام من صفات الله وليس مخلوقا. فكلام الله هذا البشر يتكلمون به، يقرؤونه، يتداولونه، فليس حديثا افتري ولا اختلق. طبعا هذا من زيادة دلائل الإيمان في النفوس أيها الإخوة الأفاضل. المؤمن بحاجة الآن أن يزيد دلائل الإيمان في النفوس. طبعا نحن لما نزيد دلائل الإيمان، أولا نكون عرضة، هل لا نكون عرضة للشبهات ولا للإلحاد، وثانيا يزداد يقيننا على هذا الدين، إن الذي أنزل القرآن هو الله، والذي تشرع التشريعات هو الله، يعني الذي أنزل القرآن هو الله، والذي تشرع التشريعات هو الله. فلا يصلح البشر إلا ما شرعه رب البشر، لا يصلح البشر إلا ما شرعه رب البشر. قال ما كان حديثا يفترى، ولكن الاستدراك الآن، ما هو هذا القرآن؟ ليس حديثا مختلقا، ولكن تصديق الذي بين يديه. إيش الذي بين يديه؟ تصديق الذي بين يديه، بين يديه، الذي أمامه ولا الذي قبله؟ قولوا هذا الشيء بين يدي، بين يدي يعني أمامي ولا بين يدي قبلي، قبله أو بعده. هو القرآن تصديق الذي بين يديه، يعني تصديق للكتب السابقة، فبين يديه تستخدم للشيء السابق. قل بين يديه يعني من قبله، تصديق الذي بين يديه تصديق للكتب السابقة. وكيف صدقها؟ القرآن صدق الكتب السابقة. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.